بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في حكم الذم من حيث حصانته المعنوية. سبق أن ذكرنا الرواية التي تضمنت رواية سدير الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: دع، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق. إن الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل. سبق أن بينا اعتبار الرواية ودلالة الرواية على صحة أو رجحان الإحسان، وأن دلالة الرواية لا تختص بالقول وإنما تشمل حتى الموقف الحسن بإحسان، وإلا لم تصلح حجة ودليلا استدل به الإمام عليه السلام على ما ذكره للسائل. تقدم الحديث مفصلا في هذا الجانب. هذا خلينا نقول كل ما تقدم هذا من حيث المقتضي. مقتضي ثبت، دل عليكم السلام، دل على المدعى وهو حسن الإطعام، حسن الإحسان مثلا أو الصدقة أو الإعطاء أو ما أشبه ذلك. ولكن هذه الرواية مبتلات برواية أخرى، قد يكون يوجد معارضة بينهما. الرواية الأخرى تبين أن هذه الآية الشريفة منسوخة، فإذا ثبت نسخها ما تصلح للاستدلال، صحيح لون. فقد يخطر بالبال أنه هذه الآية إذا منسوخة ما راح نقدر ننتفع من عدل. الآن نحتاج أن نبين العلاقة بين هذه الرواية الشريفة وبين رواية النسخ، وسبحان الله هذا الأمر اللي احنا الآن مشغولون ببحثه في الأصول سيكون له مصداق في البحث الفقهي عليكم السلام. وهذه الرواية الشريفة تعارض ما قد يستدل به على نسخ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، استنادا إلى رواية العياش. قد يقال أن هذه الآية منسوخة والحجة هي رواية العياش عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله، بخمسة أسياف: فسيف على أهل الذمة، قال الله: وقولوا للناس حسنا، نزلت في أهل الذمة، ثم نسختها أخرى قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى آخر الآية، إلى قوله: وهم صاغرون. احنا نحتاج أن نقرأ الآية كلها، بس شوفوا لنا أنه هذه وين الآية؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدر الآية بها حديث عن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن ذيل الآية واضح أنه بها حديث عن أهل الكتاب، فربما يكون المراد أنهم لا يؤمنون بالله، يعني لا يؤمنون بالله حق إيمانه كما يقتضي أن يكون الإيمان ويسلمون له، ولا يراعون الأخطار التي تكون في اليوم الآخر للمكذبين وعدم المستجيبين لما يأتي به الرسل. واضح إن شاء الله. المهم نرجع إلى المطلب. فمن كان منهم، نرجع إلى رواية حفص بن غياث، فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل، ويؤخذ مالهم وتسبى ذراريهم، فإذا قبلوا الجزية ما حل لنا نكاحهم ولا ذبحهم. نكاحهم يعني ما ينكحون الظاهر، يعني أزواجهم، ما حل لنا نكاحهم ولا ذبحهم، ولا يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل. إذن الرواية تبين حكم هؤلاء استنادا إلى آية أخرى، وتبين أن آية وقولوا للناس حسنا منسوخ. في مثله قد يقال أنه هذه الآية إذا كانت منسوخة بعد ما ممكن أنه نعمل بها، خصوصا إذا كانت منسوخة بالآية الأخرى، والآية الأخرى التي نسختها بالنتيجة تصير هي محكمة، راح تصير مخالفة للكتاب لأنه مو مطابقة للنسخ على أي حال. هذا المطلب ربما يحتاج إلى هو تأمل، لأنه طريقة البحث فيه مو الطريقة التقليدية عندما يصير أن تعارض بين روايتين ما بهن مشكلة تنافي مع الكتاب العزيز ولا بهن دعوة نسخ. ومن جانب آخر أنه هي الرواية تتضمن استدلالا بالآية الشريف، الرواية الثانية تتضمن نسخا لتلك الآية بآية أخرى. المهم بدوا خلينا نقول هذه الأفكار للتأمل، أنتم هم تأملوا بالمرة. فإن استدلال الإمام جعفر الصادق عليه السلام بها لبيان حكم الإطعام والإحسان يكشف عن عدم نسخها. مش راح يصير، راح يصير الرواية عن الصادق معارضة للرواية التي تدعي النسخ، أو على الأقل بدوين واحد يقول يكشف عن عدم نسخها، أو على الأقل فهو يقتضي حمل النسخ فيه على نسخ الحكم بالمسالمة باستبداله بالحكم بالحرب في أطار الشروط المذكورة. فالنسخ ما صار للآية كلها، النسخ صار لشطر من مضمون الآية، بعد مو الأصل الآية هي نسخت وانتهت. هو واضح هي الآية هو آية من كتاب الله عز وجل، فيحمل النسخ فيه على نسخ الحكم بالمسالمة باستبداله بالحكم بالحرب. أول كان حكم سلمي، الآن صار حرب في أطار الشروط المذكورة، في هذه الحدود هناك حرب. إذا ما كانوا، إذا كانوا يبدلون أو مثلا لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره مما ذكر، دون نسخ الآية ورفع ما فيها من تشريع لترجيح الإحسان إلى الناس. فإن تم ذلك كما لعله قريب أمكن الجمع العرفي بينهما بأن نصدق بكل منهما، ونأخذ بالاثنين معا، بعد ماكو مانع من الأخذ بكل منهما، ولم يصل الأمر إلى التعارض فالتساقط. لأنه احنا انا مدة أتأمل أنه بناء على التعارض نجد مرجح لأحداهما على الأخرى، ما ظفرت بمرجح، بعدين شفت الأقرب في الظهور والجمل العرفي، سأحنا نجين بعدين نطرح الاحتمالات وشلون موافقة للكتاب مخالفة للكتاب، شفت المطلب ما إلى ضرورة أنه نخوض في غماره، فهو نوصل إلى هذا الحد. كخلاصة أنا ما وصلت إلى مرجح، فإذا استقر التعارض صار النتيجة تساقط، ولكن لا تصل النوبة إلى ذلك بحسب الظاهر بالجمع العرفي. يبقى كيف احتمالات المرجعات كيف نبحثها واحد واحد. شفنا هذا بحث تنزلي ما إلى ضرورة. واضح إن شاء الله. هذا بالجمع العرفي حسنتم. لا احنا بحثنا هو قلنا إذا جمع عرفي فبها ونعمت. نعم بالنتيجة هي واحدة من الجهات أنه أشهر مو بسهولة تقدر تجزم أنه هاي عبارتها شوية مضطربة مو كلش واضحة رواية مو مثل ذيك الرواية. على أي حال
ما يصرح المرجحات وجودها بكافية تمامية سندها قوة مضمونها كذا الأولى يعني السابقة
مو شي واضح. يعني هذا يصير احتمال مرجح مو ما نقدر نجزم بحيث احنا عندنا شنو عندنا ما اشتهر بين اصحابك هذا هو المهم. فما اشتهر بين اصحابك من قال انه هاي ما كانت مشهورة في عصرهم صلوات الله عليهم. هذه مشكلة بالرواية السابعة. بلي اي السيد رحمه الله هو عنده بعد وجهة نظره وقناعته. ما رواه الكليني بطريقه الى احمد بن محمد عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن ابي نصر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان اهل السواد يقتحمون علينا يدخلون علينا يقتحمون بهذا المعنى مو الاقتحام العسكري يدخلون علينا وفيهم اليهود وفيهم اليهود والنصارى لابد والنصارى وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق عليهم. فقال نعم. وقد يستدل به على أن لهم حصانة لفظية من حصانة معنوية من الإساءات اللفظية ولكنه إفراط في الاستظهار. هو يقول صدق عليه هو يطلب من عندنا هو سائل احنا نعطيه. هل أنه عندما نعطيه هذا يعني مثلا دعم ومساندة إليه؟ لو لا هذا صدق من موقع أنه هو يسأل فالسائل هو سؤاله هو له موضوعية في الإعطاء. واضح إن شاء الله. لأن هم من يقول يقتحمون علينا يعني أقرب الظن أن المراد منها أنهم يعني يدخلون علينا دخول من هو محتاج. أي يعني فجأة يريد من عندنا يسألنا كذا. ولكنه إفراط في الاستظهار إذا صار بنائنا إحنا رواية تدل على حسن الصدقة في مثل هذا الظروف نستدل بها على الحصانة المعنوية هذا إفراط في الاستظهار لأن جواز الصدقة على السائل لا يكفي لإثبات ذلك. فهذه الرواية ما راح تنفع. الرواية الثامنة ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث أميرا له على سرية مجموعة من المقاتلين أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه أو بينه وبين نفسه يكون تقيا ثم في أصحابه عامة يتقي الله في أصحابه عند مسؤولية للقيام بهذه المهمة إلى آخره. احنا نختصر الرواية نقتبس منها ما هو محل البحث. وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإنهم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفوا عنهم وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى أعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وهذا محل الشاهد فاقبل منهم وكف عنهم زين هذه الرواية ابتداء موضوعها من هل هم المشركون أهل الكتاب واضح أنه أهل الكتاب درجتهم في التقييم الإسلامي متقدم على المشركين فإذا كان المشركين إذا كانوا من المشركين فما ثبت لهم سيثبت ينفعنا إذا كانوا من أهل الكتاب أيضا يدل مباشرة على المطلوب إذن من الناحية ما عندنا مشكلة قد واحد يتصور يقول شنو علاقتها مثلا بذمة أضف إلى ذلك هي يعني أشارت إلى الآية الشريفة والآيات الشريفة قرائن متصلة مع الروايات والآية الشريفة الصحيحة هي قالت أنه عن يد وهم صاغرون لكن الظاهر منها ماذا إشارة إلى آية الجزية آية الجزية تحدثت عنها للكتاب فإذا نحن من هالناحية ما عندنا مشكلة أصلا أنا ما كتبتها واضح أنه هذه الرواية تشمل أهل الكتاب سندها أم أيضا قلنا معتبر وين وصلنا فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم كف عنهم يعني فقط كف قتالك عنهم لو لا يصير أنت توقر سمعهم بالإساءات يصير إذا هو أراد أن يفعل ذلك يعد مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وآله لو لا بعد هذا خلص ما عندك مشكلة كف عن ماذا تستظهرون ما بيها دلالة على أن لهم حصانة معنوية من الإساءات اللفظية فهو هذول فذول هم ياخذون الجزية منهم إذا صار بعضهم يشتمهم
لا
لا هذا أنا أدري خوهي عن القتال وعن الجزية هذا مثل ما تقولوا صحيح معكم بس إذا واحد راد يشتمهم راد يسبهم من أصحابه وهو سكت عن ذلك أو هو راد يشتمهم يقول يا أعداء الله يا أيها المنحرفون يا أبناء القردة والخنازير أنتوا أباكم واللي كانوا مثلا كذا خالفوا أنبياءهم راد يهاجمهم بألفاظ مقذعة موجبة يعني الإساءة إلى شخصياتهم هذا يصير لو لا بعد خلص انتهت القضية هذا
الرواية هي عبارة عن قضية
لا أقول إثبات شيء لا ينفي ما عدا أنا أقبل أن الرواية فيها هذه الدلالة لكن هل هذه دلالتها فقط من واحد يقول كف عنهم
يعني مطلق
في ذلك الوقت
نعم
في وقت يعني الحرب في ذلك الوقت نعم لكن فيما بعد ساكت عن
في وقت الحرب
نعم يعني في وقت العقد يعني هاي المعاهدة
يعني يكبر
ممكن لكن فيما بعد ساكت
زين فهو إذا صار هو يلزم يعني لهم حصانة معنوية في تلك الفترة هذه يعني هل يحتمل أنه بعد ما يتفقون وإلى أن يأخذون منهم الجزية هم ما يسكتون عنهم بمجرد ما يستقر العقد والعهد بيناتهم وينفذوا ذاك الوقت يصير أو لا يصير بعد أو لا يصير أو لا
يعني كيف مطلق
نعم هذا بعد هي إنصافها مو كلش واضح الإطلاق، وإن كان قد دعوة أيضا هي يعني قريبة، بس هو لا يخلو من شبه لأنه هو الجو هذا الجو. لا بحسب اللفظ قلنا مرضي.
هو قصدي يعني حتى اللفظ يعني المفروض غير مرضي يعني لو أمام النبي قائلها، لكن النهي يقرأ إلزامي أو لا بس مفروض ما يريد يريد.
لا هذا أنا من أقول أخلاق النبي مو أنه ناسي الرواية، أحكي بس عن أخلاق النبي. حتى تقول لي أنه هذه كلمة كفة عنهم، هذه الكلمة بما أنها صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما في الرواية، صدرت من النبي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكف عنه، فهنا إذا أراد وهذا الأمر ليش عملت قرأت الرواية لأن ذيك هم بها أمر بالكف عنهم ذولاك السابقين. بعد تلاحظتوا بعد ما يحتاج كل شيء نوضحه من الأمور. فإنهم أجابوكم إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى أحدى ثلاث، ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفوا عنهم. هذه هنا لم تفتهموها أنه كفوا عنهم يعني بس من ناحية القتال، وأما الأمور الأخرى هي بعد ما لهم علاقة ها هم هيك لو لا كفوا عنهم بعد خلص بعد ماكو منشأ للإساءة عنهم هذول بعد ما ماكو منشأ ليه إذاهم للضغط عليهم.
وكف عنهم وإن أبوا فاستعن الله عز وجل عليهم وجاهدهم.
نعم أي إحنا حديثنا عنه إذا قبل طبعا خذاك ما لنا علاقة.
إيه لا فمقتضى المقابلة مقصود مقتضى المقابلة أنه الكاف ما هو أكو مقابلة بين الكاف وبين
هو أكو قدر متيقن. نعم. أنه نعم. القتال نعم المهم فإن إطلاق الأمر بالكف عنهم قد يشمل الكف عن كرامتهم، سما دام أكو شيء توقف أنا نخلي قد أحوط، قد يشمل الكف عن كرامتهم ويقتضي عدم الإساءة إليهم بأي إساءة معنوية فضلا عن السب. الرواية التاسعة ورد هكذا كتاب، طبعا هذا الآن بعد احنا راح نذكر مجموعة روايات عن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ندخل هنا لازم نثبت مجموعة أمور ما أدري شلون مفروض تكتب كلها هنا، أنا اكتب شيخنا اللي كاتبه لا تعب روحك بي، بس اللي هنا الأشياء اللي نغفل عنها خاف تفوتنا وتفوتكم يعني أنا بعدين أستفيد من كتابتكم. أولا أنه النبي صلى الله عليه وآله عنده كتب، هذه حقيقة من الحقائق، وأن أمير المؤمنين كان كاتبه، وأنه البعاض تطاول وادعى أنه هذا صار كاتب الوحي، معناه هذه حقيقة ثابت أنه هو عنده كتاب. هاي كتاباته هي جزء من إدارة للشؤون العامة في محيط الجزيرة أو ربما أكثر من هذا، كتب إلى الملوك في عصره وكذا أيضا معروف. إذن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي شخصية مفترض أنه جزء من يعني شؤونها أنه هو صاحب كتب يعني يرسل رسائل كتب بهذا المعنى يعني رسائل. ونقلت في كتبه كثير ونقل عنه كثير من الكتب. قبل ما ننتقل الكتاب بطبيعته يكون أكثر حفظا من غيره، ليش؟ لأنه الكلمة تقال في ثواني وتزول، فإذا بقيت في سمعي وذاكرة بعضهم يرويها صحيح. أما الكتاب هذا ينظر فيه، وكل ما يكون الكاتب أهم الكتاب يصير محفوظ عنده يصير قابل لأن ينظر فيه، هو يشوفه أعقابه يشوفه، قد يكون بعد هذا تدريجا هاي كتب رسول الله صلى الله عليه وآله صارت أصلا هي موضع للتبرك للاهتمام الخاص البالغ إلى آخره. لحد اليوم توجد بعض الأشياء يدعى أنها كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتاحف في الكذا، يعني هذه في القضية. فإحنا ما ننفي أنه ربما بعضها مو مطابق، مو هو حقيقي، يصير منسوخ من كتاب رسول الله، بس يبقى تدريجيا يدعى أنه هذا كتاب رسول الله، ممكن هذا ما أريد أنفي. ولكن مع كل ذلك أنه توجد كتب، هذه الكتب من إنسان يجيل النظر فيها يشوف أنه كثير منها هي كتب للأمان والعهد مع من يكتب لهم، يكتب لهم كتابا. شنو هو الأمان؟ لأنه هذا قد يكون فجأة تغير عليه السرية من سرايا المسلمين، تفاجئه ومن عنده كتاب، يخرج الكتاب، هذا كتاب رسول الله عندي، وهذا مثلا ختم رسول الله صلى الله عليه وآله، يصير إلى فنحو من أنحاء حصانة في تلك العصور، مثل ميثاق بعد عنده. زين، نقرأ بعض الكتب. طبعا إذا واحد يريد يقرأ كل الكتب يعني يريد له حديث طويل. بعض الكتب بحدود ما رأيت وربما أكثرها شفته، بعض الكتب هي ما بيها أصلا حديث يرتبط بالجانب اللي خلينا نسميه المعنوي، يعني أنه إساءة، ماكو إساءة، تصير إساءة، أصلا هذا ما مذكور. بعضها لا، بحديث مباشرة عن احترام من يرسل إليهم الكتاب ومن يكون العهد لهم عليكم السلام. وبناء على ذلك فإحنا ما نقدر نقول أنه كل الكتب هي أكو سمة عامة، كأنه أكو صيغة مشتركة للكتب هي بها حفظ، يعني هذا الجانب لا، هي مختلفة فيما بينها. نعم، مروي بعد مثل غيره، مثل صدور الكلام. أنا ما أدعي ما شفت كتاب معين. أي طبعا، هو بعد إذا بيها سند خو نأخذ أحسنته. لا بالعكس، قد يكون أحسن من المرسل حسب هو بعد نوع مضمون.
زين، هاي الأفرق المجموعة في كتاب خاص حديث وهي موجودة مذكورة في كتبنا
لا، كتبنا جدا نادر بها ذكر للكتب من باب الروايات والكذا. شنو مشكلة كتبنا سيدنا؟ كتبنا هي في العام الأغلب مبنية على الأخذ من الرواة، فمثل مبنية على الأخذ من الرواة فهو مسند، هو سمع من الجواد، من الرضا عليه السلام، من الصادق، من الباقر، هذا ثبت. ولهذا احنا حتى النبويات غير المروية عن الأئمة نادر جدا أن يصير عندنا سند متصل بها ويعرف عنها الأصحاب. وين نلقاها المراسيل؟ ما نلقاها بكتبنا الأربعة والثانية، إلا ذني بعض الأشياء الصدوق مثلا يقول قال رسول الله قال أو عن رسول الله، ولا هو عادة ما موجودة بالكافي والتهذيب والثانية. وين نلقاها؟ نلقاها بتحف العقول، نلقاها في أثناء الفقه، ما أدري في ضمن البحث الفقهي هم عندهم هذا مسلم فيرسلونه، فتشوف الشيخ مثلا بالنهاية يستدل بالنبوي، أما من تروح إلى التهذيب إلى الاستبصاء قليل. شنو السبب؟ لأن هي مراسيل، هم وطبيعته إذن المسانيد يثبته، إثبات المسانيد مو معنى ادعاء أنه هي هذه فقط، هو هذا التراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جهات
هذه الكتب خرجت حديثا وهي موجودة في كتبنا القديمة.
لا، هو كتب التاريخ ثبتتها، منقولة في التاريخ والسير، فهي ثبتتها، ومن ثبتتها كان عناية أيضا بهذه الأمور، وصار فيه يعني تلاعب. تدري بعد أكو ضغوط سياسية بعض الأحيان هي تضغط على كتاب السيرة بأن توجه السيرة بصيغة معينة، هذا بعد مشكلة ما كتب من سيرة النبي صلى الله عليه وآله مما هو معروف بين المسلمين ببعض الغث، مو أنه كله هو على الموازين وضمن السياقات المتعارف. بعد أشبه بقضية كتابة التاريخ اللي تصير بحسب العصر السياسي للكتابة تتأثر عادة بذلك. المهم هذا كتاب لأحمر بن معاوية وشعبل أو شعيل ابن أحمر في رحالهم وأموالهم، فمن آذاهم فذمة الله منه خلية إن كانوا صادقين. شوفوا آذاهم تعبير عن الإيذاء، الإيذاء بعد واضح مطلق، إذا يجي واحد يوقف في حيهم ويعني يهينهم أو واحد يهجوهم بحيث يوصل لهم الكلام يشعرون نفسهم مظلومين. نعم واحد يسيء إليهم بينه وبين نفسه، هم ما يدرون، هم ماكو واحد يطالب بحقهم، هذا ما أكثر ما يحصل بين المؤمنين أنفسهم، واحد يسيء إلى الثاني. هذا بعد ما راح يصير حديث عن زايد، لكن هو واضح أنه القضية مبنية على ماذا؟ مبنية على أن لهم حصانة. هذا المضمون طبعا هو هكذا ورد: كتب علي بن أبي طالب وختم الكتاب بخاتم رسول الله صلى الله عليه وآله. زين هذا الكتاب مروي في أسد الغاب، أبو نعيم أيضا يروي، ونقل عن البغوي والطبري كما ذكره الشيخ الأحمد الميانجي في كتاب مكاتب الرسول. إذن إيش صار عندنا؟ صار عندنا روايات تاريخية من كتب السيرة تذكر هذه القضية، وتصير مراسيل، تصير مراسيل. بس إذا تراكمت وتكررت، شفنا هذه الصيغة موجودة ومبثوثة في موارد عديدة في ضمن لسان، يعني شو نقول عنه، لسان مناسب ل المعهود من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، فربما هذا يصير عندنا تواتر أو درجة أقل استفاضة أو درجة أقل وثوق بالصدور أو مجرد مؤيد لما تم من الأحاديث الأخرى.
في رحالهم وأموالهم، هذا القيد لعله يصرف من آذاهم إلى خصوص هذا الأمر، طبعا والقتل راح يكون من باب أولى. فكون الأمان في رحالهم وأموالهم يخليه يعني منصرف عن السبب والأذية المعنوية، الحصانة المعنوية، يطعم حصانة مادية فقط.
يقول الإيذاء بالسلب والنهب،
هذا الإيذاء من حصانة مقابلة بينهم، مو مقابلة أصلا،
هم مقابل بعد يجوز واحد ياخذ رحالهم وأموالهم.
هذا لو كانوا فرضا هم مسلمين، بس بعض الأحيان شيء مثل هوية تعريفية لهم أن هذول كانوا مسلمين وكذا حتى.
لا خو كان يصير تعبير، هذا بالنسبة للسؤال الأول، خصوصا ما شاء الله أنتوا التفتوا إلى جواب، من يصير تعبير ذمة وماكو كلام عن أنهم مسلمون، مسلمون بعد واضح لهم حرمة تتكافأ دماءهم، ماكو كلام عن كونه، فبعد يحمل على غير المسلمين، واضح صحيح، وتأمين على رحالهم وأموالهم. يعني تدرون أكو قبائل متعددة تحالفت مع النبي صلى الله عليه وآله، من جملة الأمور هذه قضية الصلح الحديبية، كان موجود بأنه القبائل تريد تتحالف مع قريش لا غضب، تريد تتحالف مع النبي صلى الله عليه وآله أيضا ماكو مانع، فلهذا صار انقسام يعني في التحالفات. فطبيعك وبجاميع تجي تريد ترتبط بجهة، لا مسلم بعد هذا يصير ضمن الأمة الإسلامية، ما له معنى أنه يقول يصير التعبير بهذا التعبير، هذا معروف مسلم شهد الشهادتين وخلص بقى. يصير اللغة عنا اللغة فيه مختلف،
يكون ما معروف تلك القبيلة المتحالفة،
لا أقول هذا هذول يأخذ منهم الزكاة، هذول أكو نظام أصلا تعامل واضح، أكو نظام تعامل مع المسلمين، هذا كلش واضح أنه خلاف هذا النظم مع المسلمين. وشان يصير حديث يقول له المسلمون، يقول مسلمون شنو؟ أو أول شيء هو يقول مسلمون ويكفي يثبت الأمور. الآخر الوقت هم أدركنا والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام، حياك الله، بارك الله بك، الله يوفقك، الله يعزك، يرعاك، أهلا ومرحبا. لا بس واحد يشوف هذا الكتاب هو موجود موجود في المكتبة واحد يجي للنظر فيه. بعض الأشياء يصير بها مصادر بالعشرات أو مثلا في فوق العشرة مثلا سموه إلا بالعشرة بحيث واحد يشعر هذه مثل حقيقة تاريخية وخصوصا مع عدم توفر دواعي للوضع. تدرون بعض الفضائل للمنحرفين والمتسلطين هذا يوجد دواعي للوضع ما تعتني حتى لو صير 50 رواية هم ما لها قيمة. أما بعض الأمور لا
مشكلة لعله حمام كتابي أو غيره يكون فيها دواعي للوضع باعتبار
صحيح
بني أمية هم كان عندهم في نحو ارتباط وعلاقة مع بعض الكتابيين بالأكثر يكون عندك المقتضى للوضع هذول يحترمون حتى لا ينكر عليه بهم وبعلاقته معه.
إيه هذا هم يصير في الداعي من الدواعي. نعم.
عادة دين الإسلام في شيء قبلي مو هيك الحل. قبل الرحال هو علاج احترام الرحال وعدم النهي.
إيه مو إحنا نريد حجة سيدنا على هذا. أما مجرد أنه هو أمر بحفظ الرحال شلون نقدر ننتقل من عنده إلى حفظ غيري نفس الشيء صحيح
حتى إذا فرضنا تمت الدلالة خصوص هذا الرواية
نعم
لو فرضنا أنها تمت الدلالة على أنه يصير أبيتهم هذا يمنع لها حسنة
سلهم مباشرة
مباشرة ما في نفسه لو
إذا كان يحتمل أن يصل إليهم هم نفس الشيء
يعني عنوان الأذية بعد يصير هو
أي عنوان الأذية حسنت هو لا بس واحد يقول هذا القدر المتيقن منه وما ينفي العناوين الأخرى بس بالنتيجة هم يصلح لإثبات المدعى.